إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن الله عز وجل رحيم بعباده، وهذه من المسلمات. فالله جل وعلا لم يخلق هذه الخليقة ليعذبها، كما أخبر بذلك بقوله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله جل وعلا خلق هذه الخليقة وأوجدها على هذه البسيطة في غاية الحكمة، وفي غاية المصلحة، وفي غاية الرحمة، وفي غاية العدل. فأفعال الله جل وعلا كلها تتراوح فيها هذه الأشياء الأربعة: غاية في الحكمة، وغاية في المصلحة، وغاية في الرحمة، وغاية في العدل. فالله جل وعلا لم يخلق هذه الخليقة سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ومن تمام رحمة الله عز وجل بخلقه أن جعل لهم مواسم هي بمثابة النداءات الإلهية لكي يعود الخلق إلى ربهم الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين، وهو سبحانه الغني الحميد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. جعل الله عز وجل مواسم ليفيء وينيب العبد الذي قطع شوطا من حياته معرضا أو مقصرا في جناب الله عز وجل، فلا بد له من الإنابة. وهذه الإنابة تعظم النداءات فيها في مواسم الخير. ولا شك أن الإنابة والتوبة مفتوحة طيلة ما أوجد الله هذه الدنيا وأوجد فيها ابن آدم، لأن التوبة تقبل من العبد ما لم يغرغر بروحه أو تطلع الشمس من مغربها. فعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فمواسم الله جل وعلا لعباده كثيرة. أعظم هذه المواسم وأشملها في العمل الصالح وأوسعها ميدانا وتعتبر مدرسة متكاملة ما كنا فيه نحن قبل أيام قلائل من شهر رمضان. هذا الشهر أيها الأخوة أودع الله فيه من نسمات الرحمة ما لم يكن في غيره من المواسم. هذا الموسم أيها الأخوة ليس كغيره من المواسم. تجد أن المواسم الأخرى ربما يعظم فيها جانب من العبادة وسائر العبادات كحالها طوال حياة الإنسان. مثال ذلك شهر الله المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فجعل الله عز وجل شهر لكنه إيش؟ عظمت فيه عبودية الصيام. تجد أيام قلائل كالعشر الأول من شهر ذي الحجة، تجد أيام فضائل، تجد مواسم عاشوراء، غيره من العبادات، تجد أزمنة يعظم الله عز وجل فيها جانب العبودية، كصلاة الرجل في جوف الليل وبالأسحار هم يستغفرون. لكن موسم متكامل كرمضان لا يوجد إلا في رمضان، شهر كامل لو كان الإنسان قلبه قاسي وأراد أن يربيه لاستطاع أن يربيه في هذا الشهر. شهر كامل تتمثل فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخفى الله أجر الصائمين لأنه أجر عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الشهر فتح الله فيه جل وعلا صنوف العبادات، الصلوات نعم مشروعة طوال الحياة وطوال العمر، لكنها في هذا الموسم لها قدر وشرف. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام مشروع، ولكن في رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقراءة القرآن الذي هو أعظم الذكر، جعل الله عز وجل إنزاله في رمضان وجعل قراءته تتضاعف في رمضان. ولذلك كان جبريل الذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر عليه من الزيارة، وقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ينزل عليه بإذن الله جل وعلا في رمضان ليدارسه القرآن. الجود الذي كان يجود به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جوده كثير، يتضاعف في رمضان. يقول ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا أيها الإخوة موسم عظيم، ما يعرف قدره إلا من وفقه الله عز وجل، ولا يشعر بفقده إلا من أعانه الله عز وجل في القيام بالعبادات في هذا الشهر. ولذلك توج الله هذه الأيام وهذا الموسم بعيد. هذا العيد في الحقيقة تجد أن بعض الناس يقول لك: والله العيد ما هو مثل أول. نقول: العيد باقي، والعيد فيه فرحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الفرحة لا يشعر بها إلا من استغرق هذا الزمن في هذه العبودية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، أول فرحة عند تمام صومه، هذا يشمل يومه ويشمل تمام شهره، ففي فرحة. ولذلك تجد أن الإنسان في أواخر هذا الشهر يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في قبله، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كالمودع والمغتنم لهذه الأوقات وهذه اللحظات. فجعل الله عز وجل لعباده صنوف العبادات وفتحها عليهم، بل أعانهم على العمل لما شرعه في هذا الشهر بأن أمسك عنهم وأحجم عنهم عدوهم، فلا يخلصون أي الشياطين إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من شهر رمضان. كل هذا مدد من الله عز وجل لعباده، الذي ينبغي أن يفرح أهل الإيمان بإقبال مثل هذا الموسم، ويغتنمونه حق الاغتنام ولا يفرط فيه. ولذلك تجد من السلف من يفرح أشد الفرح بقدوم هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر بقدومه ويبشر به أصحابه ويبين ما لله عز وجل فيه من الخير، حتى ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كل هذا في هذا الموسم. هذا الموسم أيها الإخوة سيدخل وينتهي بلا شك وينقضي وسيعود، ولكن الموفق من اغتنم فرصه فيما يرضي الله جل وعلا، وعلم أن هذا الموسم هو فسحة من الله عز وجل ونداء لك أن تعود إلى رشدك وتتشبث بما يقربك عند الله جل وعلا، لأن الله عز وجل غني عنك، أنت الفقير وأنت المحتاج، وجعل الله لك من المواسم ما هي مدرسة تتزود بها. هذه المدرسة هي أعظم وأوسع مدرسة، وجعل حتى يعود عليك في السنة المقبلة مواسم محطات كمحطات الوقود يتزود منها. فبانتهاء هذا الموسم لا يعني انتهاء موسم العبادة، لأن يا أخوان نجد من يعتني في طلب العلم، وهذه صفة حميدة وينبغي أن يحرص عليها طلاب العلم ويحرص عليها للإسلام، لأنه لا قوام لهم إلا بالعلم، لكن جانب العبودية ربما يغفل عنه كثير من الناس، فتجد لا أنه يجهل العبودية ولكن لا يربي نفسه ويأخذ على يد نفسه ويأطرها على الحق أطرا بتربيته على العبودية، مع أن جانب العبودية ينبغي لطالب العلم كما يحرص على تحصيل العلم أن ينمي في نفسه جانب العبودية. العبودية هي محصلة العلم. أنت لماذا تطلب العلم؟ تطلب العلم لتعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا ما فائدة العلم إذا لم يهدك إلى العبودية؟ تجد من الناس من يعتني في طلب العلم لكن فيه قسوة في العبودية وفيه ضعف في جانب العبودية، وهذا يا أخواني أمر خطر وخطير، كون الناس يتتابعون على مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبادة في الهرج يعني في الفتن كالهجرة إلي، مما يدل على أثر العبودية. العبودية يا أخوان ينبغي للإنسان أن يربي نفسه عليها. عبودية الصلاة التي هي من أعظم العبادة، يحرص الإنسان دائما أن يكون قبل الأذان هو في المسجد، إن لم يستطع يدخل مع المؤذن، ما يجعل في نفسه أن متى ما جاء المسجد جاء، لا، أنت إذا في فكرك أنك متى ما أذن جيت سيكون إيش الأمر يتطور شيئا فشيئا، حتى أنك ربما خلاص أنا أدركت الجماعة أدركت ركعة، وهذا ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما يهتم في جانب العبودية، فينبغي له أن يبني نفسه ويؤصل ويأسس نفسه على أنه لابد أن يكون من أول من يدخل المسجد، فيؤدي في ذلك كل أنواع العبادة، من التبكير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ثم يصلي الراتب أن كان فيه قبلية للصلاة، ثم يقرأ شيئا من القرآن. هذا كله لا بد أن يربي الإنسان في نفسه، لا يغفل هذا الجانب. وكذلك عبودية الصيام، ليس بمنتهاء رمضان انتهت عبودية الصيام. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، الصيام مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، والصيام مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقالت عائشة في آخر حياته: كان صلى الله عليه وسلم لا يبالي من أي الشهر صام، أم من أوله أم من وسطه أم من آخره. فليس عذر للإنسان أن يفرط في صيام ثلاثة أيام أن يقول والله فاتن البيض، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، الحسنة بعشر أمثالها. كذلك الإنسان كونه يحرص على صيام شهر الله المحرم، العشر الأول من شهر ذي الحجة، يوم عاشورة وتاسوعة، فالعبودية مشروعة التي كانت مشروعة في رمضان، وإن كان في رمضان له مزية لوجود الزمن لكن العبودية في ما شرعه الله عز وجل لعباده في رمضان باقية، فينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويربي نفسه على هذه العبودية، يحرص على أن يصوم. النفس لا شك أنها تنازعك في أنك والله الصيام ثقيل، النهار طويل، ما يخالف، أنا والله ما أقدر أصوم اثنين وخميس، أجعل في أيام الصيف ثلاثة أيام، إذا جاء دخل البراد أجعل مثل من دخول شهر 11 فرنجي لين دخول شهر 5 آخر 4 أجعل هذا كل اثنين وخميس، أيام الصيف أجعل ثلاثة أيام، إن استطعت في الثلاثة الأيام البيض فبها ونعمة، وإلا ففي أي يوم من أيام الشهر. هكذا يتربى الإنسان. أما أنك تترك جانب العبودية وتفرط فيه، أو أنك يعني يصير عندك نوع ضعف، فاعلم أن هذا الضعف سيزيد ضعف. فالذي ينبغي لك أن تتدارك نفسك، لأن يا أخوان العبادة والنفس ألفة، إن استطعت أن تجمع بينهما استمر معك هذا الأمر، وإن لم تبالي بها ستمر فيك الأيام شيئا فشيئا حتى تترك. والعبودية هي سياج لك في ثباتك على دينك، في استقامتك، في حتى في بصرك، في سمعك. إذا كان الإنسان يتلبس من عبادة في عبادة يجد أنه يحفظ مرات سمعه عن شيء محرم، يقول أنا كيف أنا متلبس في عبادة وأقع في مثل هذه الأشياء. إذا كان الإنسان متلبس بعبادة تجد أنه يمنع لسانه من الشيء السوء، وذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصام فإذا سابك أحد أو شاتمك فليقول إني صائم، مما يدل على إيش؟ أن للعبودية أثر في سلوك الإنسان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، مما يدل على إيش؟ أثر العبودية. العبودية لها أثر على العابد، ولكن هذه العبودية لا تظهر ربما في شهر، انتهى الشهر لابد أن تستمر وترغم نفسك. النفس تكره الثقل وتحب المرح، لكن الإنسان إذا طوعها على هذا الجانب ألفت، حتى أنك بعد ذلك ربما إذا ضعفت همتك تجد وحشة في فقد هذه العبودية. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، قال صم يوم وأفطر يومين، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، قال صم يوم وأفطر يوم، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، قال هذا صيام داود ولا أفضل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان في آخر حياته لما كبر في سنه كان لا يستطيع أن يصوم يوم ويفطر يوم، فكان يصوم 15 يوم ويفطر 15 يوم يجمعها. ليس هذا من باب أنه فرض عليه، ولكن يكره أن يكون فارق النبي صلى الله عليه وسلم على عمل. يكره أن يكون فارق النبي صلى الله عليه وسلم على عمل، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لما هو خير له لكنه عجز عنه. هذا كله من حرص الصحابة على جانب العبودية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس في الصحابة رضي الله عنهم هذا الجانب. فتجده مثلا وصيته صلى الله عليه وسلم أبي هريرة وأبي ذر أنه أوصاهم بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام خشية أن يفوته الوتر. وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال أبي هريرة أنه حريص على الحديث وحفظه، فخشي عليه أن يكون مدرسة للحديث وحفظه له أن يغفله عن مثل هذه العبادة. وركعتي الضحى، هذا كله أيها الأخوة يدلنا دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه غرس العبودية في وتحبيب الصحابة رضي الله عنهم لهذا الجانب. فإذا يا أخوان، لا يعني انقضاء رمضان انقضاء العبودية، لا يعني انقضاء رمضان انقضاء الصيام، لا يعني انقضاء رمضان انقضاء قيام الليل، قيام الليل باقي ما بقيت على هذه الدنيا. فإذا ينبغي للإنسان أن يربي نفسه ويجتهد ولا يغفل هذا الجانب، لأنه متى أغفله يجد أن الأيام ستسحب الشيء فشيء حتى لا يبالي. والإنسان في الحقيقة أعظم ما يحميه من الفتن هي العبادة، أعظم ما يحميه من الفتن هي العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج يعني في الفتنة كالهجرة إليه. فالإنسان لا يعني بانتهاء موسم الخير انتهاء ما كان فيه من عمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على صلاة الليل وكان يربي أصحابه عليها. قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال عبد الله: فكان عبد الله رضي الله عنهما لا ينام من الليل إلا قليلا. والله جل وعلا أمر جبريل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي منه، فقال له: يا جبريل، قل لمحمد أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن صلاته في الليل. فهذا جانب من العبودية مما كان يتعاهد به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وما شرعه صلى الله عليه وسلم للأمة من فعله الذي هو الأسوة صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا ينبغي لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا على نهجه، فليس النهج شيئا ظاهر دون الباطن، بل الباطن هو أقوى ثباتا للإنسان من ظاهره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ليظهر بذلك أن العقيدة التي ترسخ في قلب المؤمن هي عليها مدار الأحكام وعليها ثبات الإنسان، وإنما أعمال ظاهرة هذه تظهر إيمان الإنسان وتدل عليه، ولكن الإنسان ينبغي له أن يكون له من العمل ما يرجو ثوابه عند الله عز وجل. كذلك بانقضاء شهر العبودية ورمضان لا يعني إغلاق المصحف وعدم النظر فيه. يا أخوان، الآن غزانا شيء ربما لم يتصور الإنسان أن أهل الإسلام يغزون بمثله، وهي الأجهزة هذه. الأجهزة هذه سلبت عقول الناس، يجلس الإنسان يقلب فيه الصفحات ما أقول لك الساعة، خلى نصف ساعة، ولا يستطيع أن يقرأ ورده من القرآن. هذا ما هو غزو، هذا ما هو بعد عن شرع الله، هذا ما هو بعد عن كتاب الله. كنا نقرأ أن القرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسرى عليه في ليلة ويرفع من صدور الناس. لا شك أن مؤمنون بهذا، وأن لا بد أن يقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجول في خاطر الإنسان كيف أنه يعني يرفع وين الناس عنه؟ وكان أهل العلم يقولون في شرحه أن هذا حينما يهجره الناس. فقل سبحان الله، كيف الناس يهجرون القرآن؟ القرآن بين أيديهم، سبحان الله، هجروا العمل التلاوة وسيهجروا العمل. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالقرآن يا أخواني هجر، إلا صار اليسير ما يقرأه الإنسان في صلاته. ورد، قل الورد. أنا أعرف أخوة طلبة علم كان لهم ورد من القرآن، أكاد أجزم الآن أنه ما له ورد من القرآن إلا اللهم يمكن في رمضان ولا موسم كذا يفتح. ليه؟ لأني أنا أشوفه مع هالجهاز هذا، طالع الواتساب كله خلصه، بعدين دخل على التويتر، بعدين دخل على ما أدري وش دخل عليه، بعدين دخل قام يطالع، تقول مكلوف في الناس هذه، بيشوف الناس هذه وش دار فيها، وش صار في الدنيا. ولي أخلص عادي، يمكن أنت جنبه يمكن نصف ساعة ما يكلمك، أو كلمة من يلقي عليك كلمة وباله على هذا، وإذا انتهى سكره، قال ها وش في علوم بأخبار، ما أدور أنت، ما خلص، ما خلت شيء. يا أخواني هذا فتنة والله يا أخواني. صار الناس ما يطالع ينظرون في أحكام الشرع. صار الآن يقول واحد ينظر في مسألة، أول الإنسان إذا أراد مسألة ولا سؤل عن مسألة رجع إلى الكتب، فصار خير له، ينظر تمر عليه مسألة منه، يمر عليه شيء يستفيد. الآن يضرب النت وتطلع على المسألة اللي بس يريد. وترى هذا يا أخوان ما يورث علم، النت ما يورث علم، يورث ثقافة، يصير عندك ثقافة في كذا وفي كذا وفي كذا، لكن علم محقق ما عندي، ما في علم محقق، لأن أكثر الكتاب اللي يكتبون ما تعرفهم أنت، واللي تعرفه من وراء وراء. فإذا يا أخوان احذروا من هذه الأجهزة، احذروها، تعامل معها مثل ما تتعامل مع المرأة الأجنبية، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. لا وش يضرك إذا جعلت لك ساعة أو ساعتين متفرقات، الظهر ولا في الليل ساعة ولا نصف ساعة، تنظر شيء اللي له معنى ناظر فيه، اللي ما له معنى لا تنظر، مقاطع وكذا ما تخلص. مشاكل الناس ما يحلها إلا رب الناس، والأمور كثيرة عليك بما يهمك، تبي تناظر في كل أحد وش دزلي، وبعدين هذا وش ردوا عليه، أنا وش علي منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس اللي يقول له يدعي له بأن يكون فقيه الأمة: اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول له احرص على ما ينفعك. هل الحرص على ما ينفعك أنك تطالع أخبار الناس وتناظر وش مشاكلهم؟ أنت بتحل هذه كلها؟ ما راح تحلها، إنما هذا إيش؟ هذا الفضول الذي ذكره أهل العلم، وكان يكثر من ذكره ابن القيم، فضول المخالطة، فضول النظر، فضول الاستماع، هذا كله مما يضر الإنسان. تنظر هذا فضول، شيء ما يعنيك ما لك وماله، شيء ربما أنك أنت يعنيك لكن ما لك حل فيه ولا جدوى، اتركه. ثق تمام الثقة أن ما من أمر من أمور الدين إلا وسيقيض الله له من ينصره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أنا لا أقول أنك اعتزل كل شيء، لكن هل أنت قادر على هذا الشيء؟ بعض الناس يتوهم يقول والله أنا عندي قدرة، أنا عندي. نقول لا، فيه علماء، فيه طلبة علم أحسن منك، اتركه. وش المانع أنك تدق على أحد طالب علم ولا إنسان فيه خير وقل له، قل له الأمر هذا موجود وكذا لو حليته؟ فيا أخواني، لا يشغل الإنسان نفسه في أمور لا تعنيه. فعلى الإنسان يا أخواني أن ينتبه لنفسه. القرآن هو أعظم ما يكون. وأنا أشرت لكم أن الإنسان إذا جعل في نفسه أنه سيكون مع المؤذن في المسجد أو على الأذان، أنه سيجد ورد له من القرآن. بإمكانك أنك كل يوم كل ما تقرأ اكتب الصفحة، شيء فشيء تختم. بعض الناس يقول لك والله أنا يمكن ما عمري ختمت. والختمة إيش فيها؟ وش الدليل على الختمة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن مما يدل أنه يختمه. وبعدين أنت تختم من؟ تقرأ كلام الله، تعرض كلام الله كله، تقرأه، تجعل لسانك يجري عليه، هذا خير. فليس معنى هذا أنك إيش، أن الإنسان يقول لك والله أنا. السلف رضي الله عنه كانوا يعرضون القرآن على أنفسهم، منهم من يكون له ختمة كل 3 أيام، وإذا دخل رمضان كل يومين يختم، وإذا دخل العشر يختم يمكن كل ليلة. وبعضهم ترداد كلام الله عز وجل يجعل في قلبك نور. كلام الله يا أخواني لو يقرأ الإنسان ما يمله، ولو جعل كل وقته قراءة قرآن يجد في نفسه من النور وما يغنيه عن كلام الناس الشيء الكثير. لكن نحن في الحقيقة في قلوبنا جفوة وفي قلوبنا بعد، لكن الإنسان يتظاهر بشيء من هذه المحبة التي في الحقيقة لا أقول إن شاء الله ما هي موجودة، موجودة لكن ما لها أثر، ما لها شيء محسوس. فعلى الإنسان يا أخوان بانتهاء موسم العبودية لا يعني أن العبودية انتهت، العبودية باقية. وعلى الإنسان أن يأخذ على نفسه في تمرينها. فالنفس كالطفل، أنت تتركه شبع على حب الرضاع وأنت تفطمه وينفطم. إذا مرنت نفسك على العبودية ألفتها واستوحشت لفقدها. وابدأ بالشيء اليسير. الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. في الصيام ابدأ بشيء يسير، ابدأ مثل ما قلت لكم في أيام الباردة، ابدأ 2 و5 من شهر 12، من شهر بداية 11 إلى انتهاء شهر 4، ترى هذه 6 أشهر، يعني نصف السنة. نصف السنة وانت تصوم 2 و5، النصف الثاني اجعل 3 أيام من كل شهر، ما يضرك شيء. تجد ثقل لك أنك تفرقها، لكن خذ على نفسك. الصلاة احرص تمام الحرص على الرواتب هذه كأنها فريضة. ترى من المصيبة يا أخوان إذا أرشدت إنسان تقول له صليت الراتبة، قال هي واجبة. أنا أقول هذه مصيبة. إذا أنت تنظر للعبودية الواجب واللي مو بواجب، هذا أمر خطير. إذا أنت ما تنظر للعبودية أن هل هي مشروعة أفعلها ولا لا، مسألة أنك تقول هذا واجب ولا مو واجب، هذا إذا فات، إذا فاتت العبادة هذه، هل ممكن أنك تسأل تقول هذا أمر واجب أقضيه وما برئت ذمتي إلا به فأؤديه أو لا؟ أما أنك تسأل عن العبودية قبل أن تفعلها هي واجبة ولا مو واجبة، هذا أنا أقول مؤشر خطير. وذلك جاء في أثر أن مثل حتى أفعال الحج، إذا جاء الواحد يقول لك هذا واجب ولا شرط ولا ركن ولا إيش، نقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعله. إذا فات الشيء مما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لك أنك تقول والله هل هذا واجب ممكن نتداركه أو أن السنة، نقول إن شاء الله لعل الله يسر لنا عمل مرة أخرى إذا جاء وقته. ولذلك تجد بعض الناس يدخل المسجد ويجلس، تقول قم صلي ركعتين، قال مي بواجبة يا رجل. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة قال لرجل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. إذا جاءك شيء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فبادر، بادر احمد ربك أن الله شرع لك مثل العبودية هذه. أما أن يصير عندك مبدأ تقول لي والله هذا واجب ولا مو واجب، هذا في مجال وهذا في مجال. فالعبودية يا أخواني لابد أن يربي الإنسان فيها عليها نفسه، لا سيما طالب العلم. طالب العلم ما له غنى عن العبودية. إذا أنت علمك هذا الذي تطلبه ثمرته أن يكون عندك عبودية، أنك تعبد الله على بصيرة. وإذا كان العلم يقول العلم ثمرته العمل، وذلك جاء عن بعض السلف العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا عندك علم لكن ما في عمل تأخذ. ولذلك يقولون أهل العلم أن من أسباب ثبات العلم عند المتعلم أن يعمل به، إذا ما تعمل به يذهب. فهكذا يا أخوان جميع العبادات التي كانت مشروعة في رمضان ما زالت مشروعة إلا ليلة القدر، ليلة وفاتت، لكن سائر العبادات الصلاة نوافلها قيام الليل الصيام نفلة تعاهد الإنسان نفسه بالصدقة بالكلام الطيب، الكلام الطيب الذي كنت مرغب فيه في رمضان ومنهي عن الكلام السيء، ترى حتى في غير رمضان لا تتكلم بالسوء واعمل بالكلام الطيب. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ لا تظن أن الكلمة الطيبة خور ولا جبن، لا، الكلمة الطيبة إذا كانت نابعة من قلب صافي تجد أن لها أثر. فعلى الإنسان يا أخواني لا سيما طلبة العلم أن يعتنوا غاية العناية بتربية أنفسهم على العبودية، وأن لا يجعلوا الحد الفاصل انتهاء رمضان. رمضان باب فتح للعباد، وشرع الله فيه من العبادات ما شرع ونادى فيه العباد وانتهى هذا الزمن، لكن الله عز وجل جعل العبوديات الأخرى مشروعة طوال عمر الإنسان بل حياة ما بقي الناس في الدنيا. فعلى الإنسان أن يمرن ويربي نفسه على إلف هذه العبادة، ويعلم أن ما يسعى إليه من تحصيل العلم هو الذي يريده بأن يوصله للعبودية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله الشيخ رجزاء على ما قدم وفاد.